لو طلب تعريف الرحمة فإنها معنى القلب، كل واحد يدرك منا معنى الرحمة لأنها معنى القلب يشعر به، والدلالة بما يشعر به هذه دلالة أعظم من دلالات الألفاظ. فإذا أراد أن يعبر عنه ربما حسر عليه أن يعبر بتعبير مطلق، يعني بتعبير عام يشمل ما في قلبه ويشمل غيره، ربما حسر على كثير من الناس، بل ربما حسر على كثير من أهل العلم، ولكن الخاصة يؤتيهم الله جل وعلا من ذلك ما يشاء. فإذا عرف معرف الرحمة فإنه ربما يعرفها بالنظر إلى حاله، مثل ما عرفها الأشاعرة، كل أعمال القلوب التي في الإنسان ووصف الله جل وعلا بها عرفوها بناء على أنها أعمال قلوب للإنسان، ولهذا نفوها عن الله جل وعلا. وهذا في المعاني كثير، لهذا نقول إن المعاني تعقل معانيها، صفات هذه التي هي من هذا الجنس تعقل معانيها، وأما تفسيرها فلا بد أن تقف عليه بعبارة من عبارات أهل العلم المحققين، لأن تفسير تلك المعاني قد يكون من المفسر بالنظر إلى بعض متعلقاتها، يفسر الرحمة من جهة تعلقها بالمخلوق، يفسر الحياة من جهة اتصاف المخلوق به، يفسر الغضب من جهة اتصاف المخلوق به، يفسر الرضا من جهة اتصاف المخلوق به، وهكذا. فإن هذه وجودها مطلق من دون إضافة كما هو معلوم إنما يوجد في الأذهان، أما في الخارج يعني في الواقع فإنما توجد مضاف، رحمة الله رحمة الإنسان. فإذا عرف معرف هذه المعاني فإنه قد ينظر في ذلك ينظر إلى ما يعقله من نفسه، ولهذا ضل من ضل في هذا الباب من هذه الجهة. فتنبهوا لهذه القاعدة، وهي أن المعاني تفسيرها من دون إضافة قد يحصر على كثيرين، فخذ تفسيرها من أهل العلم المحققين. حتى بعض اللغويين يفسرها باعتبار ما قامت به، ربما فسر الحياء وهو ينظر إلى حياء المخلوق، لكن الحياء الذي هو مطلق عن الإضافة، الذي هو وجود كلي في الذهن، معنى كلي في الذهن، قد لا يصل إلى تعريفه لأنه إنما وجد في ذهنه بتخصيص. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية في قاعدته المعروفة في الفرق بين التعميم، أن المعاني هذه لا توجد كلية إلا في الأذهان، أما في الخارج فإنما توجد بالإضافات والنسب. القواعد في هذا كثيرة، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى منها ربما يضيق الوقت عليها على تعداد ما سنستخدمه. أنا ذكرت أشياء سنستخدمها في إن شاء الله في بيان في فهم النصوص والرد على المخالفين من المؤولة والمعطلة والمشبهة والمجسمة ونحو ذلك من أصناف أهل الضلال في هذه الأبواب. بقي القاعدة الأخيرة التي نختم بها، وهي أن ظاهر النصوص مراد، وأن الإيمان إنما يكون بظاهر النص، لأن الظاهر هو ما يتبادر إلى الذهن من النص، وهذا هو الذي كلفنا الله جل وعلا بالإيمان به، إذ لم نكلف في الغيبيات بأن نؤمن بأشياء وراء الظاهر لأنها لا تدرك، وهذه الغيبيات لا بد من إدراكها هذا يقول يوجد جنازة سوف يصلى عليها بعد صلاة العشاء هذا اليوم في هذا المسجد، نرجو التنبيه على ذلك جزاكم الله خير. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا. نقول إن الظاهر هو الذي يجب الإيمان به، فما هو ظاهر النصوص؟ ظاهر النصوص هو إثبات المعنى دون إثبات الكيفية، ولهذا وجب الإيمان به لأن فيه إثبات معنى دون إثبات الكيفية. الله جل وعلا وصف نفسه بأنه استوى على العرش، وهذا إثبات لمعنى دون إثبات لكيفية. وصف الله جل وعلا نفسه بأنه يغضب وغضب الله عليه، وهذا إثبات للمعنى دون إثبات للكيفية. وصف الله جل وعلا نفسه بأنه يرضى، وهذا إثبات للمعنى دون إثبات للكيفية. فظاهر النص هو المعنى الذي دل عليه، أما كيفية الاختصاص فإن هذه لا يدل عليها ظاهر النصوص، ولهذا ضل من ضل حيث زعم وظن أن ظاهر النصوص فيه التشبيه أو فيه التمثيل، ففهم من الغضب غضب المخلوق، يعني كيفية غضب المخلوق، فهم من الرضا رضا المخلوق، يعني كيفية رضا المخلوق، فيفسرون الغضب مثلا بأنه ثوران دم القلب أو غليان دم القلب، وهذه هذا أثر الغضب في المخلوق وليس هو معنى الغضب، بل الغضب له معنى كلي لا يتقيد بالمخلوق. وهذا الباب مهم جدا، فإن الإيمان بظاهر النص هو إيمان بالمعنى الذي دل عليه هذا الظاهر، وهذا الظاهر أحيانا يكون إفراديا نفهمه من كلمة واحدة، وأحيانا يكون هذا الظاهر تركيبيا نفهمه من تركيب الكلام، يعني أن الظاهر ينقسم إلى قسمين، ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي. الظاهر الإفرادي هو الذي دل عليه أفراد الكلام، يعني كلمة واحدة، كقوله وغضب الله عليهم، وكقوله ومن يحلل عليه غضبي، وكقوله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ونحو ذلك من الصفات. وأما الظاهر التركيبي فهو الذي يفهم لا من جهة لفظ ولكن من جهة الكلام كله، وهذا حجة وهو أصل في اللغة وهو مقرر عند أئمة أهل اللغة من السنيين وكذلك أئمة أهل السنة في كتب العقائد وغيره. مثاله قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد، أتى الله بنيانهم من القواعد، هنا لا يفهم من صفة الاتيان لله جل وعلا، لكن هنا يفهم الكلام بظاهره التركيب، وهو أن الله جل وعلا أتى بنيانهم من القواعد. ومعلوم أن تركيب الكلام لا يدل على أن الإتيان كان بالذات، وإنما الإتيان كان بالصفات، ولهذا فسره المفسرون بأنه إتيان بعذابه أو بقدرته أو بنحو ذلك. كذلك قوله جل وعلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا إلى آخر الآيات، قال ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. هنا ليست رؤية إلى الله جل وعلا يعني إلى الذات، ولكن تركيب الكلام وظاهر الكلام الذي أمرنا بالإيمان به هنا ظاهر تركيبي ليس لفظيا، وذلك لأن دل على معنى قوله ألم تر إلى ربك دل على معناها قوله كيف مد الظل، وهذه قاعدة مهمة جدا. وكذلك الحقيقة تنقسم إلى، وهذا الذي ذكرت لك بيّن الشيخ الإسلام رحمه الله في مواضع، ومنها في أول المجلد الثالث من رده على الرازي، أول المجلد الثالث رده على الرازي في بيان تلبيس الجهمية، أو الرد على تأسيس والتقدير، أو يسمى نقض التأسيس والتقدير، وهذا القسم لم يطبع وهو من الأقسام المهمة جدا في الكتاب. كذلك الحقيقة تنقسم إلى قسمين، حقيقة تفهم من مفرد الكلام، وحقيقة تفهم من تركيب الكلام، وهي مرتبطة بتفصيل الكلام الظاهر الكلام إلى ظاهر إفرادي وظاهر تركيب. فمثلا الدعية المجاز في قوله تعالى، الدعية المجاز في قوله تعالى واسأل القرية، والدعية المجاز في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، والدعية المجاز في قوله تعالى الرحمن الرحيم، والدعية المجاز في أشياء كثيرة. وهم يزعمون أن مثل قوله واسأل القرية فيها إثبات للمجاز، لأن الحقيقة حقيقة اللفظ لم تعلم بيقين، وفهموا من حقيقة اللفظ هنا أن السؤال متوجه إلى القرية والسؤال متوجه إلى العير، ففهموا من قوله واسأل القرية أن السؤال يتوجه إلى القرية. ونقول هذا ليس بظاهر الكلام وليس بحقيقته أيضا، لأن الحقيقة هنا تركيبية، ولأن الظاهر هنا ليس هو ما دل عليه مفرد اللفظ كما زعموا، بل الحقيقة التركيبية هي المفهومة من قوله واسأل القرية، ومعلوم أن السؤال لم نؤمر بتوجيهه إلى جدران القرية وبيوتها وأرضها، وإنما لمن يفهم السؤال ويجيب عليه وهم أهل القرية، فهذا يسمى حقيقة تركيبية أو ظاهر دل عليه تركيب الكلام وفيه نفي للمجاز. نقف عند هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يوفقنا للهدى والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فقد دخل في هذه الجملة ما وصف به ما وصف الله به. قد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعليمت نفس القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله سبحانه: وهو الحكيم الخبير. وقوله سبحانه: يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ويعلم ما
يريد في الأرض
وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أتمام الأكملين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبدأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وشرع في ذكر الأدلة التي فيها إثبات صفات الله جل وعلا، وفيها تفصيل ما كان سبق أن ذكر من أن آيات القرآن فيها الجمع بين النفي والإثبات، وأيضا أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص. قد دخل في هذه الجملة يعني بالجملة ما تقدم، وقد يحتمل أن يكون مراده بالجملة قوله من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، ويكون هذا تفصيل لقوله الإيمان بما وصف به نفسه، ثم ذكر الأدلة من القرآن التي فيها وصف الله جل وعلا نفسه. ويحتمل أن يكون المراد ما تقدم من ذكر أن الطريقة لأهل السنة والجماعة هي الجمع بين النفي والإثبات، حيث ذكر أن طريقتهم هي أنهم يجمعون بين النفي والإثبات كما جمع ذلك الله جل وعلا في كتابه في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكن على هذا الثاني يكون فيه إشكال من جهة أنه يصدق على ما ذكر السورة سورة الإخلاص، يعني الاستدلال الأول والاستدلال الثاني، وذلك أن سورة الإخلاص فيها نفي وإثبات، فيها النفي المجمل وفيها الإثبات المفصل، وكذلك آية الكرسي فإن فيها الإثبات المفصل وفيها النفي المجمل، ولكن ما بعد ذلك من الآية قد لا يكون فيها نفي وإثبات. ولهذا نقول إن قوله وقد دخل في هذه الجملة الأحسن والأنسب أن يكون متعلقا بالأول، وهو قوله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، قال وقد دخل في هذه الجملة. قال رحمه الله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه، الوصف هو النهي، يعني ما كان نهيا لله، ويراد بهذه الكلمة ما وصف به نفسه ما يشمل الأسماء والصفات والأفعال، لأنها تدخل جميعا في إطلاق اسم صفات الله. فإذا قيل صفات الله، مذهب أهل السنة في الصفات، فإنه يدخل في ذلك الكلام في الأسماء والكلام في الصفات والكلام في الأفعال على الله جل وعلا، وذلك لأن الأسماء ليست أعلاما محضة، بل هي من جهة أعلام دالة على الذات مترادفة من حيث دلالتها على الذات، ومن جهة أخرى كل اسم مشتمل على صفة من صفات الله غير الصفة التي في الاسم الآخر، ولهذا كانت الأسماء بهذا الاعتبار من الصفات، والأفعال كذلك، أفعال الله جل وعلا تجمع بين، يعني فيما أخبر الله في كتابه أو أخبر عن أفعاله رسوله صلى الله عليه وسلم، يجمع إطلاق الفعل عليه وإثبات الفعل له بين الحدث الذي هو المصدر وبين الزمن، وهذا يعني الحدث وصف، مثلا في قوله قد سمع الله، هذا فعل ماضي، الفعل الماضي متركب من شيئين، الحدث وهو السماع وكون الحدث في الزمان الماضي، ولهذا تدخل الأفعال بهذا الاعتبار في الصفات. كذلك الفعل المضارع، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، نسمع هذا فعل مضارع فيه الدلالة على الحدث وهو المصدر وهو السماع أو السمع، وفيه دلالة على زمنه وهو الحاضر الحال، ولهذا في قوله هنا دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه يشمل الأسماء بالاعتبار الذي ذكرنا، ويشمل الصفات ويشمل الأفعال أيضا كما أوضح. إذن قولنا إن مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات النفي المجمل والإثبات المفصل، نعني به أيضا ما يدخل في الأسماء والأفعال، ما يدخل فيه الأسماء والأفعال أيضا، لكنه في الصفات هذا هو المقصود، وإذا ذكرت الأسماء باعتبار أنها مشتملة على الصفة، وإذا ذكرت الأفعال فإنها باعتبار أنها مشتملة على الصفة. قال في سورة الإخلاص التي تاجل ثلث القرآن، سورة الإخلاص هي سورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وتسمية سور القرآن تارة يكون باعتبار ذكر كلمة في السورة ليست في غيرها، أو باعتبار ذكر قصة في السورة تفصل أكثر من غيرها من السور، أو باعتبار المعنى الذي في السورة، وهذا أو غير ذلك، وهذه التسمية سورة الإخلاص بهذا الاعتبار الثالث، وهي أنها سميت سورة الإخلاص مع أنه ليس فيها كلمة الإخلاص، وذلك لأنها اشتملت على الإخلاص، واشتمالها على الإخلاص من جهتين: الأولى أنها تورث صاحبها أعني المتدبر لها القارئ لها الإخلاص العلمي الاعتقادي، لأنها صفة الله جل وعلا، وقد جاء في الصحيح أن الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أنه يقرأ سورة الإخلاص في مفتتح كل ركعة من الجهرية، قال إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فهي إذن فيها وصف الله جل وعلا، ولهذا من تدبر هذا الوصف صار عنده الإخلاص في العلم والاعتقاد، ونتبرأ من الشرك في العلم والاعتقاد، والشرك في العلم والاعتقاد بكونه لا يوحد الله في الأسماء والصفات، والإخلاص في العلم والاعتقاد بكونه يوحد الله جل وعلا في الأسماء والصفات. ومن جهة أخرى فإنها يعني سورة الإخلاص أخلصت لذكر صفة الله جل وعلا، فهي مشتملة على صفة الله جل وعلا وحده، ليس فيها وصف لغيره، وليس فيها خبر عن غيره، وليس فيها قصة، وليس فيها حكم، بل هي وصف لله جل وعلا، فقد أخلصت لهذا. وبالمعنى الأول ظاهر الاعتبار، يعني أنها من جهة أن من تدبرها يخلص لله جل وعلا، وبالاعتبار الثاني بالجهة الثانية أيضا المعنى صحيح، لأنه يقال أخلص الشيء يخلصه إخلاصا وتخليصا، بمعنى جعله متجردا لشيء دون غيره. قال هنا التي تعدل ثلث القرآن، وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بما رواه البخاري في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حيث إن رجلا أخبر عن رجل أنه سمع يقرأ سورة الإخلاص هذه ليلة كاملة يرددها حتى أصبح، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذلك الرجل أخبر النبي كأنه يتقالها، يعني يقول قرأ الليلة كلها بسورة واحدة يرددها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وكونها تعدل ثلث القرآن وجهها أبو العباس بن صهيب أحد أئمة الشافعية، وتبعه العلماء على هذا التوجيه من أن القرآن منقسم إلى ثلاثة أقسام، فهو إما خبر عن الله جل وعلا وصفاته، وإما خبر عن الأولين، وإما أحكام. وقال غيرهم قالوا إنه منقسم إلى ثلاثة أقسام: أحكام وعقائد ووعد ووعيد. وهذه السورة بهذا الاعتبار هي ثلث القرآن، فإنها تعدل من هذه الجهة ثلث القرآن، وكونها تعدل ثلث القرآن هذا يدل على أنها أفضل من بعض القرآن، وذلك لأنها تعدل ثلثه، يعني من الجهة التي ذكرت، أي أنها في وصف الله جل وعلا، وكونها تعدل ثلث القرآن يعني أن فيها فضيلة على غيرها من سور القرآن، أو على غيرها من بعض صور القرآن. وهذا المعنى مما تنازع الناس فيه، يعني كون صورة الإخلاص تعبر ثلث القرآن ما وجهه؟ ألف الناس في ذلك، والذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة بل والسلف بعامة وهو شبه إجماع بينهم، أن كونها تعدل ثلث القرآن يدل على أنها أفضل من بعض القرآن، والقرآن بعضه أفضل من بعض، كما أن صفات الله جل وعلا بعضها يقبل بعضها. قال عليه الصلاة والسلام داعيا الله جل وعلا: أعوذ برضاك من سخطك. قال أيضا مخبرا عن ربه جل وعلا: إن رحمتي سبقت غضبي. وهذا يدل على أن بعض الصفات أفضل من بعض، وأيضا بعض الصفة قد يكون أفضل من بعضها الآخر، وهذا يترتب عليه أن يكون بعض القرآن أفضل من بعضه الآخر. ولهذا صارت الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وآية الكرسي هذه أعظم آية في القرآن، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في تفضيل بعض صفات الله على بعض وتفضيل بعض القرآن على بعض. قال المبتدعة من الأشاعرة وغيرهم: إن صفات الله لا تتفاضل، وكذلك كلامه لا يتفاضل، ومأخذ هذا عندهم أنه واحد بالعين، فلا يمكن أن يفضل بعضه بعضا لأنه قديم وكله واحد، كله أمر واحد، كله نهي واحد، كله خبر واحد، وإنما الذي عبر عنه جبريل، فيمنعون التفاضل. وعلى هذا فإن تفسيرهم لكون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن يرجعونه إلى التواتر، فيقولون هي تعدل ثلث القرآن باعتبار التواتر، يعني أن من قرأها يفعل، لا أنها في نفسها أفضل من غيرها. وهذا الكلام هو بعض جهة التفضيل، لكن ليس كل جهة التفضيل، يعني أن سورة الإخلاص نعم تفضل من جهة أن قارئها له ثواب أعظم من تلاوته لغيرها، فلا يستوي من جهة الثواب قراءة سورة الإخلاص مع قراءة سورة تبت يدا أبي لهب وتب التي هي قبلها مثلا، ولكن ليس هذا وحده، بل أيضا لأن كلام الله جل وعلا بعضه أفضل من بعض. وأسفل عليهم هذا من جهة أن الكلام واحد عندهم، وهذا لإبطاله موضع سيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام على صفات الله جل وعلا. وتبين بعد ذلك أن الكلام له نسبتان، الأولى من جهة المتكلم به، والثانية من جهة المتكلم فيه. فإن الكلام يتفاضل عند الناس في عرفهم من هاتين النسبتين، إما من جهة أن المتكلم أفضل من المتكلم الثاني، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ككلام أبي بكر، بل كلامه عليه الصلاة والسلام أفضل من كلام أبي بكر، وذلك بالنظر إلى اعتبار أن المتكلم هو النبي عليه الصلاة والسلام. الجهة الثانية المتكلم فيه، فيتفاضل الكلام باعتبار المتكلم فيه. فمثلا تتكلم أنت في العلم وتتكلم أفكار أخرى في غير العلم، كلامك في العلم أفضل من كلامك في غيره، وذلك لأن المتكلم فيه أفضل. فإذا يكون التفضيل هنا من جهة المتكلم فيه، يعني موضوع الكلام، وموضوع الكلام يجمع شيئين المعاني والألفاظ. فإذا في كلام الله جل وعلا سورة الإخلاص تفضل على غيرها، كذلك الفاتحة تفضل على غيرها، وآية الكرسي أعظم من غيرها بهذين الاعتبار، من جهة الاعتبار الثاني. من جهة المتكلم، المتكلم بالجميع هو الله جل وعلا، فمن هذه الجهة لا تفضيل، لأن الجميع كلام الله جل وعلا. لكن من جهة المتكلم فيه، فإن سورة الفاتحة مثلا فيها أصول ما في القرآن من العلوم والهداية، آية الكرسي صفة الله جل وعلا أعظم آية في القرآن لما فيها من الإخبار عن الله جل وعلا في وحدانيته في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ونعوت جلاله وعظمته وجبروته ونحو ذلك. سورة الإخلاص من جهة ما تعلقت به، من جهة ما فيها من المعنى، هي أفضل من سورة مثلا تبت يدا أبي لهب وتب، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره، لأنها متعلقة بأسماء الله جل وعلا وصفاته ونحوه. وتلك خبر عن بعض المتوعدين من خلقه، ولا شك أن الكلام عن صفة الله أفضل من الكلام عن خلق الله. فإذا جهة التفضيل موجودة، والقرآن بعضه أفضل من بعض، ومن أنكر ذلك فإنه مناقض لكلام السلف. وقد قال جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها، وفي القراءة الأخرى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقوله هنا نأتي بخير منها مطلق، مطلق يحتمل أن تكون الخيرية في الحكم، أو أن تكون الخيرية في الموضوع في الفضل، ولهذا قال بعدها أو مثلها، وذلك الاعتبار الثاني. وعلى هذا تكون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن بهذا المعنى المتركب من شيئين، وهو أنها أفضل من غيرها باعتبار ما فيها من صفة الله، وأيضا هي أفضل من غيرها باعتبار ما يترتب من الثواب لقارئها. هذا ما قرره أئمة أهل السنة والجماعة في ذلك. قال رحمه الله بعد ذلك، قال في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة عظيمة جدا من جهة معناها، عظيمة جدا لأنها تتعلق بصفة الله جل وعلا. لهذا يقول العلماء: شرف العلم بشرف المعلوم، يشرف العلم بشرف المعلوم. فما هو المعلوم هنا؟ المعلوم بهذه السورة هو الله جل وعلا، لأنها صفة الرحمن سبحانه، ولأنها اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة. قال سبحانه: قل يا محمد، وقل هذه من الأدلة لأهل السنة على أن القرآن حرف وصوت، وأن جبريل قد سمعه على هذا النحو فبلغه على نحو ما سمع. قل هو الله أحد. هذه السورة لنزولها سبب، وقد قال بعض المفسرين إنها مكية، وقال آخرون إنها مدنية. ولنزولها سبب وقد اختلفوا في سببه، فقال بعضهم، وهذا أيضا نذكر الأقوال ثم بعد ذلك نأتي للإسناد، قال بعضهم إن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فنزلت هذه السورة. قال آخرون نزلت في الجواب عن اليهود، عن سؤال اليهود، حيث قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام من أي شيء ربك، من أي شيء إلهك، فنزلت. وهناك أقوال غير هذه بسبب النزول، والمعتمد هو الأول، وهو ما رواه الترمذي وابن جرير وجماعة من أهل العلم كثير، لأن سبب نزولها أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك أو انسب لنا إلهك، فنزلت هذه السورة. قل هو الله أحد. إذن هذه السورة في بيان صفة الله جل وعلا. قال جل وعلا: قل يا محمد لأولئك المشركين أو لأولئك اليهود والنصارى، هو يعني الذي سألتم عنه، هو الله أحد. والله هذا علم على المعبود بحقه سبحانه، وقوله أحد هذا أصلها من وحد، من الوحدانية. والأحدية جاءت في القرآن تارة منفية تارة مثبتة، فأما المنفية فهي لغير الله جل وعلا، وأما المثبتة فهي لله جل وعلا. يعني أن لفظ أحد لم يطلق في الإثبات على غير الله جل وعلا، ولكنه في النفي إما الصريح أو المضمن فإنه يطلق على غير الله جل وعلا، كما قال هنا: ولم يكن له كفوا أحد. وقال: وإن أحد من المشركين استجار. ونعني بالنفي الذي ذكرناه، النفي أو ما يكون له معناه عند البلاغيين، وهو الشرط والاستفهام ونحو ذلك. قال: هل يراكم من أحد ثم انصرف. هذا استفهام له مقام النفي. وإن أحد هذا الشرط أيضا له معنى النفي. لم يكن له كفوا أحد هذا نفي. فإذا كلمة أحد أتت في القرآن في سياق النفي أو الاستفهام أو الشرط، وهذه لغير الله جل وعلا. أما في الإثبات، فهي لله جل وعلا، لا تطلق على هذا الوجه بدون نفي إلا لله جل وعلا. قل هو الذي سألتم عنه الله أحد، وأحد بمعنى الواحد الذي لم يشركه شيء في وحدانيته. وأحدية الله جل وعلا يعني وحدانيته في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته، فهو جل وعلا واحد في ربوبيته لا شريك له، أو نقول واحد في ربوبيته لا نعم لا شريك له ولا مشارك، لا وزير له، لا معاون له، وهذه كلها ادعاها المشركون. وهو واحد جل وعلا في إلهيته لا شريك له فيها من استحقاق العبادة، فهو واحد جل وعلا في أسمائه وصفاته، لا مثيل له ولا نظير ولا كفوة ولا سمي له في أسمائه وصفاته. فإذا قوله قل هو الله أحد هذا يشمل أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هنا بعدها بيّن جل وعلا بعض التفصيل لكلمة أحد، فقال سبحانه الله الصمد، هذا مبتدأ الله خبره الصمد. ويقول علماء البلاغة إن الخبر إذا جاء معرفا بالألف واللام فإنه يقتضي الحصر. الله الصمد يعني الذي ليس صمد إلا هو، الله الصمد يعني الله الذي لا يستحق الصمدية إلا هو، الله الصمد يعني هو الذي قصرت عليه وحصرت فيه معاني الصمدية على وجه الكمال. وأما البشر فإنهم يقال عنهم فلان صمد، فلان صمد إذا كان يصمد إليه، ويأتي معنى ذلك إن شاء الله تعالى. إذن فقوله الله الصمد فيها حصر الصمدية، حصر الصمد في الله جل وعلا. فالله من أسمائه الصمد. فما معنى الصمد؟ المفسرون من السلف اختلفوا في تفسيرها على قولين مشهورين، وكل قول فيه تفاصيل، وأيضا القول يدل القول من هنا يدل على الآخر بنوع من الدلالة. أما القول الأول فهو أن الصمد هو الذي لا جوف له، صمد هذا صاحب المشهود، وهو يتعنه موقوفه ومرفوعه أيضا لكن لا يصح المرفوع، وأيضا هو يتعن ابن عباس وعن جماعة من مفسر السلف لأن الصمد الذي لا جوف له. وهذا بمعنى أنه لا يتخلل ذاته جل وعلا شيء، بل هو جل وعلا واحد بالذات. والمخلوقات غير الملائكة لها جوف يدخل فيها ما يدخل ويخرج منها ما يخرج، ويلدون ويحمل منهم من يحمل ويلد من يلد، ويأكلون ويشربون ويتغوطون، وهذه كلها من صفات النقص. ولهذا فسرها بعضهم بأن الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، وقال بعضهم الصمد تفسيره ما بعده، وهو قوله لم يلد ولم يولد، وهذه كلها المعنى واحدة، وهو أن الصمد الذي لا جوف له، لأن الأكل والشرب يحتاج إلى جوف يمر فيه، وكذلك في الولادة يحتاج إلى أن تخرج من جوف، والله جل وعلا صمد، الله الصمد. هذا هو المعنى الأول. وهذا قال ابن قتيبة بن الأنباري هذا مأخوذ من الصمد بالتاء، فكأن الدالة هنا بقوله الصمد مبدلة من التاء من الصمد، يعني أو المصمد من الشيء المصمد، وهو الذي لا شيء في داخله. قال الدال مبدلة من التاء، وهذا رد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ليس هذا بوجيه، بل الأولى أن يحمل هذا على الاشتقاق الأكبر، وهذا صحيح، لأن الصمد والصمد يعني المصمد والصمد بينهما اشتقاق أكبر وبينهما اتصال في المعنى. أما القول الثاني وهو أيضا مروي عن ابن عباس وجماعة كثير من المفسرين من السلف فمن بعدهم، أما الصمد هو الذي كمل في صفات الكمال وهو الذي يستحق أن يصمد إليه في الحوادث، يعني يسأل ويؤمر ويرغب فيما عنده، وهو الذي يأتي بالخير وهو الذي يدفع الشرور عن من يصمد إليه. وهذا مروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في صحيفة التفسير الصحيحة المعروفة، حيث قال: الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، الشريف الذي كمل في شرفه، العظيم الذي كمل في عظمته، الحليم الذي كمل في حلمه، العليم الذي كمل في علمه. يعني أن الصمد هو الذي اجتمعت له صفات الكمال، وعلى هذا هو الذي يصمد إليه، يعني يتوجه إليه بطلب الحوائج، إما بجلب المسارات أو دفع الشرور والمضرات. وهذا معروف من جهة الاستقامة، من جهة الصمد، صمد إلى الشيء بمعنى توجه إليه. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إلى عمود أو إلى سارية لم يصمد إليه صمدا، وإنما جعله عن يمينه أو عن يساره. وهذا حديث تدل به شيخ الإسلام في كتاب التضاف صراط المستقيم في موضع، وفي إسناده ضعف، لكن المقصود هنا أن الشاهد اللغوي كان لا يصمد له، لا يصمد له بمعنى لا يتوجه إليه صمدا، توجه إليه دون غيره بمعنى يكون مقابلا له متوجها له دون ما سواه. وهذا إنما هو لله جل وعلا. أما المخلوق فإنه وإن صمد إليه بمعنى إن توجه إليه الحاجات فهو أيضا يحتاج إلى أن يصمد وأن يصمد إلى غيره. أما الله جل وعلا فهو الذي كملت له أنواع الصمود، وهو أنه الذي لا يستغني شيء عن أن يتوجه إليه وعن أن يصمد إليه، وهو جل وعلا مستغن عن أن يصمد إلى شيء. ولهذا فسرها ما فسرها من السلف، قال: الصمد هو المستغني عما سواه الذي يحتاج إليه كل ما عداه، فسرت الصمد بذلك. وهذا يعني أن الصمدية راجعة إلى صفة الله أولا، ثم إلى فعل العبد، أن يعني العباد هم الذين يصمدون إليه. فإذن على هذين التفسيرين يكون قوله الله الصمد فيها صفة الله جل وعلا قول الأول، والثاني فيها أنواع صفات الله جل وعلا، لأن معنى الصمد السيد الذي قد كمل في سجوده، الشريف الذي كمل في شرفه، يعني الصمد من كملت له صفات الكمال، وهذا دارس في حق الله. وأيضا على هذا يكون الصمد هو الذي يصمد إليه في الحوائج، فيكون على هذا التفسير يكون قد جمع كلمة الصمد بين توحيد الأسماء والصفات وبين توحيد الإلهية، لأن الذي يصمد إليه وحده في الحوائج يرغب إليه وحده، يطلب منه السؤال وحده، يحتاج إليه وحده، هو الصمد وهو الله جل وعلا. وفي هذا رد على المشركين الذين ألهوا غير الله أو وصفوا الله جل وعلا بصفات النقص من اليهود والنصارى والمشركين ومن شابه. قال هنا: الله الصمد لم يلد ولم يولد. ما قبلها وهي كلمة الصمد ذكرت لكم أن منهم من فسرها بأن بما بعدها، وهي قوله لم يلد ولم يولد، كلا المعنيين صحيح. ورجح شيخ الإسلام أن المعنى الأول والثاني متلازم، متلازم، هذا وهذا هذا يلزم هذا وهذا يلزم هذا. قال هنا لم يلد ولم يولد، وهذا نفي، ومن قوله لم يلد يعني لم يخرج منه ولد، لا يرثه في ملكه، وقوله لم يولد يعني لم يخرج من شيء فيكون هو وارثا له، بل هو جل وعلا المستحق للملك بذاته، هو جل وعلا ذو الملكوت وصاحب ذلك المستحق له، لم يحتج جل وعلا الى غيره سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذا النفي قوله لم يلد ولم يولد، كما قررت لك فيما سلف في الدرس الماضي ان النفي في الكتاب والسنه اذا كان في صفات الله فانه لا يكون مدحا الا اذا اقتضى اثبات الصفه، وهذه الصفه التي تثبت هي ضد الصفه المذكور نفيها، وهنا نفيت عن الله جل وعلا صفتان، صفه انه يلد وصفه انه يولد، وهذان الصفتان هي في المخلوق من صفات النقص لا من صفات الكمال، لان المخلوق يحتاج في ايجاده الى ان يحمل به، ويحتاج هو الى ان يلد حتى يبقى، فاذا كونه ولد وكونه يولد هذا من صفات النقص فيه، لانها دليل على عدم استغنائه، دليل على حاجته، دليل على فقره، دليل على ضعفه، و هذا منفث عن الله جل وعلا. فإذا لم يلد ولم يولد هذا نفي، وهذا النفي يراد به إثبات كمال ضده، وكمال ضد هذا النفي هو كمال غنى الله جل وعلا. لم يلد ولم يولد لما؟ لكمال غناه ولكمال الصمدية اللي هو بالمعنى الأول، ولكمال جبروته ولكمال قهره جل وعلا ولكمال الصفات. فإذا لم يلد ولم يولد فيها إثبات لكمال صفة مضادة لهذا، وهي صفة الغنى لله جل وعلا وعدم الاحتياج، بخلاف المخلوقين الذين يحتاجون إلى أن يولدوا ويحتاجون إلى أن يلدوا، وهم محتاجون إلى كلتا الجهتين في كل مخلوق يلد ويولد. قال بعدها ولم يكن له كفوا احد، هذا النفي مجمل، ولم يكن له كفوا احد، وما قبله اثبات مفصل، وهذا أحد الأدلة على أن القرآن فيه النفي المجمل وفيه الإثبات المفصل. أما الإثبات المفصل في هذه السورة فهو قوله الله أحد، وأحد فيها إجمال لكنها باعتبار أفرادها يعني التوحيد ثلاثة يكون ذلك مفصلا. قوله الله الصمد ما يشمله من الصفات كذلك باعتبار أفرادها يكون مفصلا. قوله ولم يكن له كفوا أحد هذا نفي مجمل. أما قوله لم يلد ولم يولد فهل يعد من النفي المفصل؟ هذا الجواب عنه أن هذا النفي من جنس ما في القرآن من النفي، وهو أنه لا يراد به تفصيل النفي، وإنما يراد به كإثبات كمال الضد. ومعنى ذلك أن النفي إذا ورد في القرآن مفصلا فهو محمول على الإثبات المفصل، لأن المراد منه إثبات كمال الضد، وإثبات وكمال الضد في قوله لم يلد ولم يولد هي صفة الغنى التام وأنواع الكمال في الأوصاف، وهذا من الإثبات المفصل. قال هنا ولم يكن له كفوا احد. احد هذه اسم يكن، لم يكن كفوا له احد، لم يكن كفوا له احد، هذا السياق. هنا قال ولم يكن له كفوا احد، وقدم خبر يكن على اسمها لانه هو المقصود، المقصود نفي المماثلة، نفي ان يكون ثم كفوا، وليس المقصود ان يخبر، ليس المقصود ان يثبت لغيره المشابهة، وانما المقصود انه ليس له كفوا احد. وهذا من اسرار التقدير، فانه اذا كان الخبر اهم فانه يقدم، اذا كان هو المقصود يكون مقدما، لان المقصود بالاخبار تاره يكون المبتدا، وتاره بالنفي يكون الخبر. قال هنا سبحانه ولم يكن له، يعني لهذا الذي وصف لله جل وعلا كفوا، وكفوا فيها قراءتان، قراءه هذه قراءتنا بضمتين، الكاف مغمومه والفاء مغمومه، لم يكن له كفوا. واما قراءه غير حفص فانه يقراها مثل نافع وغيره يقراونها بالاسكان، ولم يكن له كفوا. فمن الغلط ان تقرا ولم يكن له كفوا احد لمن يقرا بقراءه حفص عن عاصم، يعني بروايه حفص عن عاصم. الكفو المنفي هنا ذكرنا لكم معناه فيما سبق، فهو ان الكفو المثيل والنظير والشبيه. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا، والانداد جمع مثل، وهو الكفو والنظير والمثيل. وذكرت لكم قول الشاعر اتهجوه ولست له بكفر حسان في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولست له بنده. فالكفو والكفر من المكافاه وهي المساواه. ولم يكن له كفوا يعني لم يكن له ندا، لم يكن له نظيرا، لم يكن له مثيلا، لم يكن له سميا احد. واحد هنا نكره في سياق النفي، فهي تعم كل من صدق عليه اسم احد في النفي، تعم كل احد. لم يكن له كفوا احد يعني من خلقه، لا احد يكافئه ولا يماثله، لا في ذاته جل وعلا ولا في صفاته ولا في اسمائه، فانه لا مثيل له ولا نظير ولا مكافئ ولا عدل، تبارك ربنا وتقدس وتعالى. هذه الصوره وفيها اذن اثبات الصفات، وهذه الصوره يفسرها من يفسرها من اهل البدع بتفسيرات مختلفه. فمثلا الاحديه عندهم يقولون قل هو الله احد، الاحد هو الواحد بالذات المتنزه عن الابعاد والاركان والجهات، هذا مثلا تفسير من تفاسير المبتدعه. او يقولون الاحد هو الواحد في ذاته لا قسيم له، الواحد في ذاته لا قسيم له، ويعني بذلك ان ذاته غير منقسمه. هذا ليس هو معنى الاحديه، لانهم يريدون بذلك نفي الصفات التي هي بالنظر الى كل صفه صفه فانها تكون غير الاخرى، الوجه من الذات ولكنه غير اليدين. فاذا اذا قالوا واحد في ذاته لا قسيم له يريدون ان ينفوا عنه الصفات الذاتيه كالوجه واليدين ونحو ذلك. تفاسير المبتدعه في هذا كثيره جدا، ولا شك ان هذه الصور في وصف الله جل وعلا بما اشتملت عليه مما تؤلف فيه مؤلفات طويله تحتاج الى بسط وتطويل في بيان ما تشمله كلماتها من المعاني العظيمة. فلا شك أنها تعبير خلف القرآن. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الأخبار التي فيها أن قل هو الله أحد تعبير خلف القرآن تبلغ مبلغ الكواكب، وهذا لعظمها وعظم شأنها. فأمر إذا أن يتلو النبي عليه الصلاة والسلام في أحيانه كلها عند الصباح والمساء وكثيرا في النوافل وقبل وفي الوتر وركعتي الفجر وركعتي الطواف وفي كثير من أحيانه، لأنها صفة الله جل وعلا. نقف عند هذا لأن سورة لأن آية الكرسي تحتاج أيضا إلى وقت، وقد ذكرنا شيئا من التفصيل على سورة الإخلاص في أهمية ذلك. وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم ما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واختم لنا بالخير، فإنك أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. أما بعد، قد ذكر فيما سبق القاعدة التي ينبني عليها فهم توحيد الأسماء والصفات، ألا وهي أن القاعدة هي أن يجمع بين النفي والإثبات، ويكون الإثبات مفصلا والنفي مجملا، وكل ما ثبت في الكتاب أو السنة من أسماء الله جل وعلا وصفاته فإنه يثبت لله جل وعلا، ولا يتعرض لذلك بنوع من التأويل أو التعطيل أو التحريف أو التمثيل أو أشباه تلك الفرق الكلامية المبتدعة. تفرئة على هذا الأصل وتلك القاعدة، ذكر شيخ الإسلام أنه دخل في هذه الجملة، وقد ذكرت لكم معنى قوله دخل في هذه الجملة، ذكر سورة الإخلاص وتبين لنا ما فيها من الدلالة على تلك القواعد وما فيها من أسماء الله جل وعلا وصفاته. ثم ذكر آية الكرسي، وآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب لما سأله أي آية في القرآن أعظم، قال آية الكرسي، قال ليهنك العلم هذا المنذر. وهذا يدل على أن معرفة فضل هذه الآية وأنها أعظم أنه من العلم العظيم الذي يهنئ به، والمهنئ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمى معرفة ذلك والعلم بكونها أعظم آية سماه علما، وأنه يهنئ به، وذلك لأنها صفة الله جل وعلا وفيها من بيان حق الله وبيان ما له من الصفات المثبتة، وكذلك ما نفي عنه من الأوصاف التي لا تليق بجلاله جل وعلا وبعظمته. آية الكرسي سميت بهذا الاسم لأن فيها ذكر كرسي الله جل وعلا، ولم يرد ذكر الكرسي في آية غير تلك الآية. قال جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني كان الكرسي كرسي الرحمن جل وعلا، وهو موضع قدمي رب العزة جل وعلا، كان واسعا للسماوات والأرض، فالسماوات والأرض في جوف الكرسي. وقد جاءت الأحاديث التي تبين هذا القدر الذي هو كون الكرسي، كون السماوات والأرض في جوف الكرسي، وكون الكرسي شاملا واسعا محتويا على السماوات والأرض. قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا أول نعت لله جل وعلا
قال لا إله إلا هو، وهذا الناس والوصف الأعظم لله هو أنه لا يستحق العبادة الحق إلا هو، لا يستحق العبادة المخلصة إلا هو، كما قال جل وعلا وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، فلا يستحق العبادة إلا هو جل وعلا. قال هنا لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، تبين لنا فيما مضى معنى كلمة التوحيد على وجه التفصيل. قال جل وعلا واصفا نفسه ومخبرا عن اسمه جل وعلا الله، قال الحي القيوم، وهما اسمان من اسماء الله جل وعلا، والحي يعني ذو الحياه، واسماء الله لها دلاله على الذات ولها دلاله على الصفات، فهي جميع الاسماء تدل بالمطابقه على شيئين معا يفهمهما العقل بمجرد اطلاق الاسم، وهذان الشيئان هما الذات والوصف. فاسم الله الحي نفهم منه انه جل وعلا له الحياه، والحياه موصوف بها ذاته جل وعلا، هذا بالمطابقه، ويدل الاسم على احد هذين بالتضمن، فيدل اسم الله الحي على الحياه بالتضمن، ويدل على الذات بالتضمن، يعني ان اسم الله جل وعلا الحي يتضمن الذات ويتضمن الصفه، فيكون مركبا، يعني دلالته اللغويه تكون مركبه من شيئين، الاول دلاله على الذات المتصفه بالشيء الثاني الذي هو صفه الحياه. وصفه الحياه لله جل وعلا هذه من الصفات الذاتيه اللازمه، وهنا جاء إثباتها على تلك القاعدة التي هي الإثبات المفصل. وحياة الرحمن جل وعلا كاملة، الكمال المطلق الذي ليس فوقه من جهة الحياة شيء، فحياته جل وعلا أكمل حياة، ولهذا يلزم من ذلك أنه جل وعلا لا يعتريه سنة ولا نوم، لأن السنة والنوم سمة وصفة ونعت من حياته ناقصة، أما ذو الحياة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه فهو لا يحتاج إلى راحة، لا كما يقول قتلة الأنبياء وهم يهود إن الله جل وعلا تعب من خلق السماوات والأرض فاستراح يوم السبت، فهذا من وصفهم بالنقائص لله جل وعلا. حياة الله جل وعلا لها آثار في ملكوته، ولها آثار في نفس عبد الله المؤمن، أما آثارها في ملكوته جل وعلا فهي أنه جل وعلا جعل الحياة في أصناف كثيرة من خلقه، بل كل مخلوق لله جل وعلا فيه حياة خاصة، والحياة متنوعة، فحياة الملائكة غير حياة الإنس، وحياة الجن غير حياة الإنس، وحياة الحيوانات تختلف عن حياة الإنس والجن والملائكة إلى آخره، حتى الجمادات طابت عليها آثار بسم الله جل وعلا الحي، فكانت حية، فالجماد هو من ليس فيه حياة ظاهرة، وليس هو الذي لا يتحرك، يعني الج... الجامد الذي لا يتحرك، لا، الجماد هو الذي ليس فيه حياة ظاهرة، لا يقال ليس فيه حياة فقط، كذلك يعني شرعا أو نظرا في الأدلة الشرعية فإن الجمادات طارت عليها ما يناسبها من الحياة، ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يصف أحدا فيقول أحد جبل يحبنا ونحبه، ولما حن الجذع أحد سواري المسجد التي بني بها مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتوكأ عليه، يعني يستند عليه إذا خطب الجمعة، ثم لما اتخذ المنبر وعلاه عليه الصلاة والسلام حن الجذع حنين الإشارة لصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن في الجذع حياة خاصة تناسبه أحب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وضمه إلى صدره كما يضم الحبيب حبيبه، فسكن الجذع لأن له حياة خاصة، كذلك الأشجار لها حياة خاصة، حياة النمى وأيضا حياة أخرى بها يسبح وبها يوحد الله جل وعلا، كذلك الجدران، كذلك الجبال، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، أحد جبل يحبنا ونحبه، صخر كذلك، قل عليه الصلاة والسلام إن بمكة حجر لم ألقه إلا سلم عليه، سلم، ويقول من الشروط بما رواه البخاري في الصحيح كنا نسمع التسبيح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، وهذا كله يبين أن اسم الله جل وعلا الحي له آثار في خلقه، وكل شيء فيه حياة تخصه، والحياة مراتب ودرجات، والذي يعلمها على وجه التفصيل هو الله جل وعلا، وأيضا هذا الاسم وهذه الصفة لله جل وعلا وهي صفة الحياة لها أثر في قلب المؤمن، أثر خاص في قلب المؤمن، فلها آثار في ملكوت الله ولها أثر في قلب العبد المؤمن، ومن آثارها في قلب العبد المؤمن أن المؤمن يشعر ويوقن بأنه بدون إحياء الله جل وعلا لبدنه ولقلبه فإنه لا حياة له، كذلك يؤمن بأن الهداية التي هي حياة القلوب أنها بيد الله جل وعلا، فإذا علم ذلك أرى عنده من الفقه والعلم بهذا الاسم الكريم، بهذا الاسم الذي هو من الأسماء الحسنى، ما يفتح على قلبه أنواع من العلوم والإيمان، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، قال جل وعلا اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، في سورة الحديث بعد أن ذكر أن القلوب تقسو، فقال ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، اعلم أن الله يحيي الأرض بعد موتها، الله جل وعلا من آثار اسمه الحي أنه يحيي الأرض الميتة ويحيي الأجساد البالية، وكذلك يحيي القلوب الميتة ويحيي القلوب المريضة، قال هنا قست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، اعلم أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فإذا اسماء الله جل وعلا لها آثار عظيمة في الملكوت ولها آثار عظيمة في قلب العبد المؤمن، والإيمان بها يشمل هذه المراتب جميعا، فيؤمن بالاسم وأنه دال على الذات وعلى الصفة ويثبت الصفة على مقتضى لغة العرب دون تحريف أو تأويل أو تعطيل أو تمثيل، ويؤمن بأن هذه الصفة لها آثار في ملكوت الله جل وعلا، ثم يؤمن بأن هذه الصفة لها أثر في نفسه يشعر ويراه في نفسه، يرى اسم الله جل وعلا الحي في نفسه كل يوم، وحياته كل لحظة إنما هي من آثار أحياء الله جل وعلا له، وأحياء الله جل وعلا له من أثر صفته الحي، صفته واسمه الحي جل وعلا. وهذا باب عظيم يحتاج الناس إلى العناية به. قال هنا الحي القيوم، والقيوم هو الذي يقوم على كل شيء وفيه قيام كل شيء، وهو سبحانه قائم بنفسه غير محتاج إلى غيره، وكذلك هو مقيم لغيره، فما من شيء إلا وهو قائم به، لا يستغني شيء ولا أحد عن الله جل وعلا طرفة عين. قال جل وعلا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقيومته وقيوميته جل وعلا على خلقه لها أصناف كثيرة، جماعها أنه جل وعلا هو المتولي لقيام الناس وقيام المخلوقات، فلو ترك إقامة هذه المخلوقات لهلكت، حتى العرش وحتى حملة العرش، فإن العرش إنما قامت بالله جل وعلا، وإن حملة العرش ما قامت إلا بالله جل وعلا، وهذا يعني أن الخلق جميعا محتاجون إليه أعظم حاجة، وأنه جل وعلا هو المستغني عنهم الذي يفتقر إليه كل شيء، وهو جل وعلا مستغن عن كل شيء. ثم لما أثبت جل وعلا نفع، والنفي هنا يقصد به إثبات الصفة، لأن النفي جاء مفصلا، قال هنا لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وقد مر معنا أن القاعدة أن قاعدة الصفات هي الجمع بين النفي والإثبات، والنفي يكون مجملا والإثبات يكون مفصلا، فإذا جاء النفي فيه تفصيل في القرآن أو في السنة فإنما يعنى به إثبات كمال ضده بمحسبه. قال جل وعلا هنا لا تأخذه سنة ولا نوم، وذلك فيه يعني هذا النفي فيه إثبات كمال الضد، وضد أخذ السنة والنوم الذي هو الحياة الكاملة، فإذا يكون هنا تأكيد لما سبق ذكره من قوله الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وذلك لكمال حياته جل وعلا ولكمال قيوميته جل وعلا. والسنة أخف من النوم، سنة النعاس، والنوم أعظم منه، والنوم وفاة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالنوم وفاة. وقيل أيضا إن النوم موت أصغر، وهذا صحيح، والسنة النعاس، والنعاس يغشى الإنسان وفيه راحة ومقدمة للنوم، وفيه راحة أيضا له، ويدل النعاس في الإنسان الذي هو السنة على نقص قواه، وعلى أنه ليس بقوي، بل يحسن جسمه يضطرب ويضعف حتى يحتاج إلى راحة إما في عقله وإما في أعضائه، والله جل وعلا منزه عن ذلك كله، فله الحياة الكاملة الكمال المطلق، ومن كمال حياته الكمال المطلق أنه جل وعلا لا يحتاج إلى السنة ولا يحتاج إلى النوم، لا تأخذه سنة ولا يعني لا يغلبه شيء من ذلك ولا يحتاج إليه لكمال حياته جل وعلا. قال سبحانه بعدها: له ما في السماوات وما في الأرض، يعني له ملك، له ملك ملك السماوات والأرض. وذلك لأن اللام إذا أتى بعدها أعيان فإنها تعني الملك غالبا. قال هنا: له ما في السماوات وما في الأرض، يعني له ملك السماوات والأرض. وهذا كما قال في الآية الأخرى: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وقوله: لله ما في السماوات وما في الأرض ونحو ذلك. الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا نوع قوله ما في السماوات وما في الأرض، هذا عام، يعني له الذي في السماوات والذي في الأرض، فيعم كل شيء، لأن ما اسم موصول والأسماء الموصولة تعم ما كان في حيز صلتها. قال هنا بعدها: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا فيه حصر استفيد من مجيء إلا بعد من، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، وهذا شرط. الشفاعة لا تكون عند الرحمن إلا بعد أن يأذن، كما قال سبحانه: كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من الإذن بالشفاعة. فالشفيع عند الله ليس كالشفيع عند الخلق. فالشفيع عند الخلق إذا شفع الإنسان عند من عنده من يملك شيئا من الأمر أو بيده مسؤولية يمكن أن ينفع، فإنه يشفع عنده بدون إذنه، يشفع بالشفاعة. وذلك لأن الشافع يحتاج، والشفيع أيضا يعني المشفع أيضا يحتاج. فحياة الناس الشافع والمشفع، هؤلاء هذا يحتاج إلى هذا وهذا يحتاج إلى هذا، وتقوم حياتهم بذلك لأجل نفسهم، وأن بعضهم يكمل بعضا. وأما الله جل وعلا فهو الغني الأعظم ذو الجبروت وذو القهر وذو العزة وذو القوة وذو الملك التام، كل من في السماوات والأرض عبد له جل وعلا، عبادة اختيار أو عبادة اضطرار. لهذا لا أحد يشفع عند الله جل وعلا ويشفع بدون إذنه، بل الله جل وعلا يعلم ما في نفس الشافع، فإذا شاء أن يأذن أذن له، ولا يبتدع أحد عند الله فيشفع بدون إذنه. قال هنا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وحقيقة الشفاعة أن يكون السائل شفعا لصاحب الحاجة، يعني بدل أن يكون صاحب الحاجة واحدا يأتي آخر ويصير شفعا له، يعني ثانيا يرفع حاجته إلى المعظم. والشفاعة معناها طلب الحاجة، والدعاء طلب الدعاء بعض الشفاعة وليس كل الشفاعة. قال هنا: من ذا الذي يشفع، يعني من هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهذا فيه كما ذكرت لك حصر في أنه لا يشفع أحد عند الله إلا بعد إذنه، وهذا شرط. الشرط الثاني في الشفاعة أنه لا يشفع أحد عند الله جل وعلا إلا في من يرضاه الله جل وعلا، يعني يرضى أن يشفع له، والله جل وعلا لا يرضى أن يشفع لغير أهل التوحيد، غير أهل محبته وتوحيده وطاعته، الطاعة التي هي إخلاص الدين له. فلا حق لمشرك في شفاعة أحد عند الله جل وعلا حاشا حاشا النبي صلى الله عليه وسلم في شفاعته لأبي طالب بأن يخفف عنه شيء من العذاب، وهذه الشفاعة ليست بإخراجه من النار ولكن بتخفيف العذاب عنه. قال هنا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني هذا الذي هو الرضا، يعني أنه يشترط في الشفاعة المقبولة عند الله أن يأذن الله للشافع أن يشفع، والثاني أن يرضى الله عن المشفوع له. ولهذا في حديث الشفاعة العظمى فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بين يدي العرش فيسجد بين يدي العرش، قال عليه الصلاة والسلام فأحمد الله بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. ولا يبتدئ عليه الصلاة والسلام بين يدي الله الشفاعة، بل يحمد الله بمحامد يفتحها عليه يثني عليه، والله جل وعلا أعلم بما في نفس عبده الذي يريد أن يشفع. ثم يقول الله جل وعلا لنبيه يا محمد ارفع رأسك واشفع وسل تعطى واشفع تشفع، من الألفاظ التي تدل على علو الله جل وعلا في القرآن والسنة، لأنها عندية ذات يعني عندية علو. من ذا الذي يشفع عنده يعني في علوه جل وعلا. قال بعدها يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا فيه إثبات صفة العلم لله جل وعلا، وصفة العلم لله جل وعلا من الصفات الذاتية، وعلمه جل وعلا متعلق بما كان وما سيكون وما لم يكن ولم يشأ الله أن يكون، لو كان كيف يكون. إذن علم الله شامل للسابق وللحاضر وللآتي، وأيضا شامل لما لم يحدث في ملكوت الله، لو حدث كيف يكون. وعلمه جل وعلا بكل شيء، بالجزئيات والكليات، بصغار الأمور وبعظام الأمور. والعلم جاء في القرآن، يعني العلم الذي وصف الله جل وعلا به جاء تارة مستأنفا وتارة بالماضي وتارة بالمستقبل. وما كان في معنى الاستئناف فإنه يراد به إظهار ذلك للخلق لكي يعلموه، وذلك من مثل قوله جل وعلا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الله جل وعلا يعلم من سيتبع الرسول ممن سينقلب على عقبيه من دون هذه الحادثة. قال جل وعلا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، ونظائره في القرآن متعددة. إلا لنعلم أي ليكون العلم بذلك ظاهرا للناس حتى تقوم الحجة عليهم. فالعلم هنا استدل به الذين يقولون إن علم الله جل وعلا مستأنف، استدلوا بمثل هذه الآيات، وهذا غلط ولا شك من جهة، منها أن علم الله جل وعلا في القرآن لما كان وما سيكون والحاضر والمستقبل وكل شيء، وأيضا يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون،